قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أقوال الفرق في تلقيبهم لأهل السنة والجماعة قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا بالاعتقاد وظاهرا بالأعمال والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما الذين وافقوهم ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، هذا فريق آخر، وافقوهم ببواطنهم يعني عندهم من الاعتقاد الصحيح وعجزوا عن إقامة الظواهر، ليس عندهم عمل لما اعتقدوه وليس عندهم عمل لما علموه، فليس عندهم الدعوة إلى الله، ليس عندهم القول وليس عندهم العمل. قال والذين وافقوهم بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، هذا الصنف آخر، هذا الصنف الآخر، وافقوا أهل الحق بظواهرهم يعني سعوا إلى أن يعملوا الصالحات وأن يقولوا الصالح من الأعمال من الأقوال إلى غير ذلك، لكن اعتقادهم ليس بصحيح، اعتقادهم ليس بصحيح، عندهم صلاة وعندهم دعوة إلى الله وعندهم قراءة القرآن وعندهم الأدعية والأذكار إلى غير ذلك، لكن بواطنهم هي من الاعتقاد المخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. قال والذين وافقوهم ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، هذا أرفع من الفرقتين السابقتين، هؤلاء الذين وافقوهم ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، عندهم ضعف، عندهم ضعف في الإيمان وعندهم ضعف في الأقوال وفي الأعمال وعندهم ضعف في العمل والعلم إلى غير ذلك. فكم أصبحت هذه الفرق؟ أربعة، أربعة، الذين وافقوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، هذه الفرقة الأولى، وهم الناجون من العذاب في الآخرة ومن البدع والشبهات والشهوات في الدنيا. الصنف الثاني الذين هم دونهم، وهم الذين وافقوهم باطنا وظاهرا مع الإمكان، مع الإمكان يعني في قلة وفيه ضعف، فيه قلة وفيه ضعف. والفريق الثالث وافقوهم بالبواطن ولم يوافقوهم في الظواهر، وافقوهم في البواطن، عندهم اعتقاد صحيح لكن لم يعملوا بما علموا. والفريق الآخر وهم الذين عندهم من الأعمال بالظواهر ولكن ليس عندهم الاعتقاد الصحيح، ليس عندهم الاعتقاد الصحيح. قال فلا بد للمنحرفين عن سنتي عن سنته ان يعتقدوا فيهم، ان يعتقدوا فيهم، يعتقدوا في اولئك الذين اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متابعة تامة، المتابعة ليست بتامة ناقصة إلى غير ذلك من الأصناف السابقة. قال أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. عندكم رضي الله عنهما في الأخير أم في الوسط؟ ما في لا هذا ولا هذا. من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقد أبغض عليا. هذه قاعدة الرافضي، هذه قاعدة الرافضي. إذا أردت أن تكون محبا لعلي وما كذلك متبعا لعلي رضي الله تعالى عنه، فلا بد أن تبني معتقدك قبل ذلك على بغض أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فلا تكون القاعدة الثانية المقدمة الثانية إلا بالمقدمة الأولى. لا تكون المقدمة الثانية حب وموالاة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا بتحقق المقدمة الأولى وهو بغض أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال: لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، بالبراءة من عمر، من أبي بكر وعمر. قال: ثم يجعل، أي رافضي، من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا. من أحب أبا بكر وعمر فهو الناصبي، لأن القاعدة كما سبق إذا انخرمت المقدمة الأولى انخرمت المقدمة الثانية. إذا وليت وأحببت أبا بكر وعمر هذه المقدمة عند الرافضة انهدمت، لأنه لا بد أن يكون إيش؟ المقدمة الأولى بغض أبي بكر وعمر. فإذا أحببت ووليت أبا بكر وعمر فالقاف المقدمة الثانية تنخرم. ماذا ستكون عندهم؟ ستكون ناصبيا، أي صاحب العداوة والعداء على علي رضي الله تعالى عنه وعلى سائر آل البيت. قال: بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها أي الرافضي صحيحة أو عاند فيها. تسمعون الصوت؟ ها؟ ها؟ واضح؟ أنا أشوف الصوت القاعدة عندي. ها؟ ما أدري هل أسمع نفسي ولا تناقص؟ ها؟ طيب. قال: بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها، وهو الغالب، وهو الغالب فيهم العناد الرافضة. قال: وكقول القدري، القدري كما سبق معنا الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد وأن الذي أوجدها وخلقها هو العبد، هو العبد نفسه. قال: وكقول القدر من اعتقد أن الله أراد الكائنات، أراد كونا يعني قدر الكائنات وعلم بما سيحصل من الكائنات ومن الحوادث ومن الأعمال قبل أن يوجد الإنسان وقبل أن يوجد المخلوق بشكل عام. من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار، يعني جعله مجبورا. من قال عند القدر، القاعدة عند القدر، من قال بأن الله سبحانه وتعالى قدر الكائنات والحوادث وعلم ما هم عليه قبل أن يوجدهم وأنه خلق أفعال العباد، عند القدر هذا هو الجبري الذي يقول بأن الإنسان مجبور على أعماله، مجبور على أعماله يعني مسلوب الاختيار. ما معنى الاختيار؟ يعني الإرادة والقوة والقدرة، ليس للإنسان لا إرادة ولا قوة ولا قدرة، سبق معنا التفصيل فيها. فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش، يعني وصف الله بالصفات الواردة بالكتاب والسنة، فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود، أنه محصور يحويه من سائر الجهات الخلق أو من جهة واحد، وأنه جسم مركب، جسم مركب من أعضاء وأبعاد وشحم ولحم وعصب إلى غير ذلك. لأن هذا الذي يقول بأن الله فوق العرش فإنه وصف الله بما هو من صفات المخلوقين، ويلزم من المساواة في الصفات المساواة في الكيفية والحقيقة. فمن قال بأن لله يد يلزم بأنه يصفه بما هو شحم ولحم وعظم وجوارح وأعضاء إلى غير ذلك، وأنه مركب من أجزاء وأبعاد. هذه القاعدة عند الجهمي. قال وأنه مشابه لخلقه، وكقول الجهمية المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض، الاستواء والعلم والقدرة هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. هذه قاعدة باطلة، هذه القاعدة قاعدة باطلة مبناها على نفي سائر الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. لأن هذه الصفات، أي صفة تصف الله سبحانه وتعالى بها؟ أعراض. ما معنى الأعراض؟ العرض هو الذي يقوم بغيره، هو الذي يقوم بغيره، هذا معنى عرض، مصطلح من مصطلحات أهل الكلام والمنطق. فصفة العلم لابد أن تقوم بعالم، وصفة السمع لابد أن تقوم بالسامع، وهلم جرا أعراض. وما هو العرض؟ الذي لا يقوم بنفسه بل يقوم بشيء آخر. قال والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، هنا الباطل وأشد من ذلك من الباطل السابق. القاعدة السابقة مبناها على هذه القاعدة، يريدون أن يصلوا إلى هذا الباطل بأن الصفات لا تقوم إلا بجوهر. هذا الجوهر ماله؟ متحيز. ما معنى متحيز؟ التحيز عند أهل الكلام، التحيز عند أهل الكلام هو الفراغ المتوهم المتخيل، هو الفراغ المتوهم المتخيل. فقالوا مثلا الإنسان موجود في هذا الكون، وبما أن هذا الكون عبارة عن فراغ، فالإنسان لما وجد في الكون فإنه حاز شيئا من هذا الفراغ فملأه، حاز شيئا من هذا الفراغ فملأه. فقالوا هكذا سائر الجواهر. ما معنى الجواهر؟ الأجسام. الجواهر بمعنى الأجسام. فقالوا من كان متصف بالصفات لابد أن هذه الصفات أن تقوم بجوهر، وهذا الجوهر متحيز، يعني بأنه لابد أن يشغل حيزا من الفراغ. قال وكل متحيز، وكل ما شغل شيئا من الفراغ جسم مركب، جسم مركب من أجزاء وأبعاد. إذن حاصل الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأعراض، سمع بصر. لماذا؟ لأن حاصل الكلام أن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم مركب. فإذا قلنا بأن الله له سمع وبصر، بأن الله له سمع وبصر وعلم وحكمة وهلم جرا من الصفات، هذه أمور مركبة، وإذا قامت بالله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون مركبا كالإنسان. الإنسان عبارة عن يد وكذلك ساق ويعني رأس ووجه إلى غير ذلك، هذه أمور مركبة، فالإنسان مركب من هذه الأجزاء. فقالوا هكذا عندنا لا نفهم أي موجود، لا نفهم أي موجود موجود في هذا الكون يتصف بالصفات إلا وهو مركب، وأن بعضه يحتاج إلى البعض الآخر، وأن بعضه يحتاج إلى البعض الآخر. فقالوا والله سبحانه وتعالى لا يكون مركبا ولا يكون جسما. وسبق الرد عليهم في مسألة الجسم والاستفصال في هذا المقام. قال: وكل متحيز جسم مركب او جوهر فرد او جوهر فرد. هذا ابطل الباطل، هذا ابطل الباطل، لا يوجد جوهر فرد. ما هو الجوهر الفرد؟ الجوهر الفرد عند جمهور المتكلمة ونقضه الاخرون من المتكلمة، قالوا بانه عبارة عن جسم لا يتجزأ ولا يتبعض، عبارة عن جسم لا يتجزأ ولا يتبعض، ومحال، قالوا محال ان يوجد، يعني المتكلمون الاخرون، وكذلك هو الحق، يعني انكروا ان يوجد مخلوق ليس بمركب من اجزاء وبعض. لو رجعنا قليلا الى يعني بعض الامور التي لربما كثير منا درسها في الفيزياء والكيمياء، ما يقال لها اصغر شيء يقال لها ايش؟ الذرة. والذرة مركبة من ايش؟ ذكرونها، من جزئيات و يعني الى غير ذلك من الامور اخذناها ونسيناها. هذا علم الدنيا، وهذا اصغر شيء موجود على زعم هؤلاء اصحاب الفيزياء والكيمياء. مع هذا قالوا هذه الذرة مركبة من اجزاء وابعاض، مركبة من اجزاء ومن ابعاض. فهذا القول مردود على جمهور المتكلمة، رده من هو منهم وقالوا هذا محال ان يوجد جوهر فرد. الجوهر الفرد كما سبق الجسم الذي لا يتجزأ ولا يتبعض. قال: ومن قال ذلك فهو مشبه لان الاجسام متماثلة. هذا كله باطل وظلمات بعضها فوق بعض. فهو مشبه لان الاجسام متماثلة. اذا قلت بان الله يتصف بالصفات يلزم بانه يكون جسما، ثم القاعدة الاخيرة الاجسام ما لها متماثلة، وهذا ينكره الواقع. فالخبز، الخبز ليس كالحديد، الحديد جسم والخبز جسم، والجسم هو كل ما يشار اليه ويرى. الجسم على القول الصحيح هو كل ما يشار اليه ويرى، يقال له جسم. فهذا جسم وهذا جسم، فهل نقول بان الاجسام متماثلة؟ الجواب لا، هذا باطل. الذرة جسم والفيل جسم، هل نقول بانهما متماثلان؟ الجواب لا، هذا باطل. قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الاسماء المطلوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه. هذا تهديد. والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وجماع الامر ان الاقسام الممكنة في ايات الصفات واحاديثها ستة اقسام، كل قسم عليه طائفة من اهل القبلة. قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. القسم الاول او القسمان الاولان يجرونها على ظواهرها، لكن نحتاج الى تفصيل ما هو الظاهر كما سيأتي. والقسمان الاخران يقولان هي على خلاف الظاهر، كذلك هذا يحتاج الى تفصيل، ما نستطيع ان نرد او نقبل الا بالتفصيل ما هو الظاهر، لان الظاهر كما سبق معنا اصبحت كلمة فيها حق وفيها باطل. فاذا قال القائل هذا ليس على ظاهره او انا لا اقبل ظاهره، هذا يحتاج الى تفصيل، لعله يريد بالظاهر التمثيل، لعله يريد بالظاهر التمثيل كما سبق معنا. فان قوله لا نقبل الظاهر هذا حق، وكونه جعل الظاهر هو التشبيه هذا ايش؟ هذا باطل. وهكذا من اثبت وقال على ظواهرها، الايات والصفات التي جاءت في هذه النصوص على ظواهرها، نقول له ماذا تريد بالظاهر؟ لعله يريد التنزيه المحض النفي، ولعله يريد التمثيل، ولعله يريد المعنى الحق، المعنى الحق اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال: وقسمان يسكتان، لا يقولون على ظاهرها ولا على ظاهر ولا على غير ظاهرها. قال: اما الاولون فقسمان، احدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. من هؤلاء؟ هؤلاء الممثل المشبهة، من يجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. يد، يد الله كيدك، هذا قول الممثل. ثم يثبت هذا ولا يغير ولا كذلك ينزل. قال فهو فهؤلاء المشبهة، وأول من أجلب أو أول من أظهر التشبيه من الناس، من ها؟ من أول من أظهر التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق أو العكس؟ أول من أظهر التشبيه من؟ فأعطى المخلوق الخالق من خصائص المخلوقات، من ها؟ النصارى. أول من أعطى صفات المخلوقين للخالق اليهود، وأول من أعطى صفات الخالق للمخلوق من؟ النصارى. النصارى فأول من أظهر التشبيه، وإذا قيل المشبهة في باب الأسماء والصفات فيراد بهم الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، فأول من أظهر ذلك في الناس هم اليهود، لأنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يحزن ويبكي ولما خلق السماوات والأرض تعب إلى غير ذلك، فهؤلاء هم المشبهة. ثم أول من أظهرها في الإسلام، انظر إلى السؤالين، السؤال الأول أول من أظهرها من الناس هم اليهود، وأول من أظهرها في الإسلام من هم؟ في الإسلام من هم؟ إسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول من أظهرها في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ الرافضة. الرافضة، وكان زعيمهم في ذلك هو أبان ابن سمعان الرافضي، وكذلك هشام ابن الحكم الرافضي، وهكذا داود الجواربي وغيرهم وغيرهم. قال ومذهبهم باطل أنكره السلف، بل كفر كما قرر ذلك شيخ الإسلام. وإليهم يتوجه الرد بالحق، الرد بالكتاب والسنة، يتوجه ويضرب على الرد على هؤلاء. قال الثاني من القسم، من القسمين الأولين الذين هم إيش؟ جعلوا النصوص على ظاهرها وأجروها على ظاهرها. قال الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهرة اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهرها هذه، فإن ظواهر هذه الصفات بحق المخلوق. هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم السلف أهل السنة والجماعة الذين أجروها على ظاهرها. قال فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، هذا في حق المخلوق، إما جوهر محدث كالإنسان واليد بالنسبة للإنسان جوهر جسم، وإما عرض قائم به كالعلم والسمع والبصر. قال فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. إذا فرقنا ما كان يرى ويشار إليه فيقال له إيش؟ جسم. اليد والوجه هذه أجسام، والذي لا يشار إليه ولا يرى يقال له عرف كالسمع والبصر والعلم. هذا بالنسبة لمن؟ كما قال شيخ الإسلام بالنسبة لمن؟ للمخلوق. قال فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، لا نسمي عرضا بل نسميه وصفا ونسميه نعتا، وأما العرض فهذا مصطلح في المخلوق، مصطلح في المخلوق. قال يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، ما يجوز على صفات المخلوقين الفناء وكذلك النقص. واما في صفات الخالق فلا يجوز فيه الفناء والنقص. قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي كما سبق معنا وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو امر واضح. فان الصفات كالذات، الصفات كالذات، ما يقال في ذات الله يقال في ايش؟ في الصفات. فكما ان ذات الله ثابتة الحقيقة من غير ان تكون من جنس المخلوقات اي تشابه المخلوقات، فصفاته ثابتة الحقيقة من غير ان تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا اعقل علما ويدا الا من جنس العلم واليد المعهودتين، يعني التي هي في المخلوق، يعني لا افهم من يد الا كيدي ومن علم الا كعلمي الى غير ذلك، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ نقول له لله ذات؟ فيقول نعم لله ذات. نقول له هل ذات الله كذات زيد وعمر او كذات من ذوات المخلوقين؟ سيقول نعم، سيقول بلى، فيد الله ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوقين، سيقول لا ليست كذات المخلوقين. فنقول له وهكذا الصفات، لماذا لا تقول بان السمع والبصر واليد والعلم والحكمة ليست كصفات المخلوقين؟ فتجري الباب على شكل واحد وعلى مسير واحد. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم ان صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء الا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما احسن ما قاله بعضهم اذا قال لك الجهمي كيف استوى او كيف ينزل الى السماء الدنيا، الى السماء الدنيا، او كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، يعني كيف ذاته. فاذا قال لك لا يعلم ما هو الا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم، كنه اي حقيقته وكيفيته الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن ان تعلم كيفية صفة لموصوف، فكيف يمكن ان تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، اي كيفية ذاته، كيف ستعلم الصفة وانت لا تعلم الذات؟ قال وانما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة لا على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. فقد ثبت عن ابن عباس انه قال ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء، يعني التشابه في الاسم. عندنا في الدنيا تفاح، وعندنا عنب، وعندنا لبن وخمر، لكن هذه التي في الاخرة هل هي التي في الدنيا؟ الجواب لا. اذا التشابه وقع من حيث ايش؟ من حيث الاسماء. ولا يلزم اذا وقع التشابه في الاسماء ان يقع التشابه في ماذا؟ في المسميات والحقائق والكيفية. وهذا الاثر عن ابن عباس قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه في التفسير اسناده على شرط الصحيحين، اسناده على شرط الصحيحين. وقد اخبر الله تعالى انه لا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاذا كان نعيم الجنة وهو خلق، يعني من مخلوقات من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف الظن بالخالق اذا كنا نقول لا نستطيع، لا نستطيع، ومن قال استطيع فهو كاذب، ان يقول بان ما في الدنيا كالذي في الآخرة، وهذه أمور مخلوقة. وإذا قلنا له كيف لنا هذا الخمر وهذا اللبن الذي في الآخرة، ما يستطيع أن يكيفه وأن يبين حقيقته وهو مخلوق، فكيف الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، من باب أولى أنه يقول أنا عاجز لا أستطيع. قال وهذه الروح يمثل شيخ الإسلام بالأشياء المخلوقة لأننا لا نستطيع أن نعرفها وأن نحيط بها معرفة وعلما، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها على أقوال عديدة كثيرة، بلغت فوق المئة. قال وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها، أي بهذه الروح التي عجز عن معرفتها والإحاطة بها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تقرب منه وتعرض إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة الذين نفوها، ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال، وهذا نفي لها. قالوا الروح لا موجودة ولا معدومة، لا متصلة ولا منفصلة، لا داخل العالم ولا خارج العالم، جردوها عن سائر الوصف. فيقول شيخ الإسلام نحن لا نقول بتجريدها كما قالت الفلاسفة، بل نقول بأن الروح لها صفات الخروج ولها صفات الصعود والعروج إلى غير ذلك، لكن من حيث أننا نعرف كيفيتها هذا هو الذي نعجز عن ذلك. قال ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن. ما السبب في التخبط؟ لأنهم رأوها من غير جنس البدن، ليست هي من جنس البدن الذي يروه. وصفاته فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة، عين يعني شيء موجود غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها ولا نقول إنها مجرد عندكم وأما القسمان صح، هذا صح من عندكم، وهي ساقطة من المخطوط وساقطة كذلك من المطبوع إلا طبعة الفتاوى ثابتة في مجموع الفتاوى، يعني بعد ذلك انظروا في مجموع الفتاوى واكتبوها. قال وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة الفلاسفة والممثلة المتكلمة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ فنحن من باب أولى أن نكون وسط بين المعطلة لصفات رب العالمين وبين الممثلة. طيب نكتفي إلى هنا. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أقوال الفرق في تلقيبهم لأهل السنة والجماعة قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا بالاعتقاد وظاهرا بالأعمال والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما الذين وافقوهم ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، هذا فريق آخر، وافقوهم ببواطنهم يعني عندهم من الاعتقاد الصحيح وعجزوا عن إقامة الظواهر، ليس عندهم عمل لما اعتقدوه وليس عندهم عمل لما علموه، فليس عندهم الدعوة إلى الله، ليس عندهم القول وليس عندهم العمل. قال والذين وافقوهم بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، هذا الصنف آخر، هذا الصنف الآخر وافقوا أهل الحق بظواهرهم يعني سعوا إلى أن يعملوا الصالحات وأن يقولوا الصالح من الأعمال من الأقوال إلى غير ذلك، لكن اعتقادهم ليس بصحيح، اعتقادهم ليس بصحيح، عندهم صلاة وعندهم دعوة إلى الله وعندهم قراءة القرآن وعندهم الأدعية والأذكار إلى غير ذلك، لكن بواطنهم فيها من الاعتقاد المخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. قال والذين وافقوهم ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، هذا أرفع من الفرقتين السابقتين، هؤلاء الذين وافقوهم ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، عندهم ضعف في الإيمان وعندهم ضعف في الأقوال وفي الأعمال وعندهم ضعف في العمل والعلم إلى غير ذلك، فكم أصبحت هذه الفرق؟ أربعة، الذين وافقوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، هذه الفرقة الأولى، وهم الناجون من العذاب في الآخرة ومن البدع والشبهات والشهوات في الدنيا. الصنف الثاني الذين هم دونهم، وهم الذين وافقوهم باطنا وظاهرا مع الإمكان، مع الإمكان يعني في قلة وفيه ضعف، فيه قلة وفيه ضعف. والفريق الثالث وافقوهم بالبواطن ولم يوافقوهم في الظواهر، وافقوهم في البواطن عندهم اعتقاد صحيح لكن لم يعملوا بما علموا. والفريق الآخر وهم الذين عندهم من الأعمال بالظواهر ولكن ليس عندهم الاعتقاد الصحيح، ليس عندهم الاعتقاد الصحيح. قال فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم، أن يعتقدوا فيهم، يعتقدوا في أولئك الذين اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متابعة تامة، المتابعة ليست بتامة ناقصة إلى غير ذلك من الأصناف السابقة. قال أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به، ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. عندكم رضي الله عنهما في الأخير أم في الوسط؟ ما في لا هذا ولا هذا. من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقد أبغض عليا. هذه قاعدة الرافضي، هذه قاعدة الرافضي. إذا أردت أن تكون محبا لعلي وما كذلك متبعا لعلي رضي الله تعالى عنه، فلا بد أن تبني معتقدك قبل ذلك على بغض أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فلا تكون القاعدة الثانية المقدمة الثانية إلا بالمقدمة الأولى. لا تكون المقدمة الثانية حب وموالاة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا بتحقق المقدمة الأولى، وهو بغض أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال: لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، بالبراءة من عمر، من أبي بكر وعمر. قال: ثم يجعل، أي رافضي، من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا. من أحب أبا بكر وعمر فهو الناصبي، لأن القاعدة كما سبق إذا انخرمت المقدمة الأولى انخرمت المقدمة الثانية. إذا وليت وأحببت أبا بكر وعمر، هذه المقدمة عند الرافضة انهدمت، لأنه لا بد أن يكون إيش؟ المقدمة الأولى بغض أبي بكر وعمر. فإذا أحببت ووليت أبا بكر وعمر فالقاف المقدمة الثانية تنخرم. ماذا ستكون عندهم؟ ستكون ناصبيا، أي صاحب العداوة والعداء على علي رضي الله تعالى عنه وعلى سائر آل البيت. قال: بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها الرافضي صحيحة أو عاند فيها. تسمعون الصوت؟ ها؟ ها؟ واضح؟ أنا أشوف الصوت يرجع لعندي. ها؟ ما أدري هل أسمع نفسي ولا أسمعكم؟ ها؟ طيب. قال: بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها، وهو الغالب، وهو الغالب فيهم العناد الرافضة. قال: وكقول القدري، القدري كما سبق معنا الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، وأن الذي أوجدها وخلقها هو العبد، هو العبد نفسه. قال: وكقول القدر من اعتقد أن الله أراد الكائنات، أراد كونا يعني قدر الكائنات وعلم بما سيحصل من الكائنات ومن الحوادث ومن الأعمال قبل أن يوجد الإنسان وقبل أن يوجد المخلوق بشكل عام. من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار، يعني جعله مجبورا. من قال عند القدر، القاعدة عند القدر، من قال بأن الله سبحانه وتعالى قدر الكائنات والحوادث وعلم ما هم عليه قبل أن يوجدهم وأنه خلق أفعال العباد، عند القدري هذا هو الجبري الذي يقول بأن الإنسان مجبور على أعماله، مجبور على أعماله، يعني مسلوب الاختيار. ما معنى الاختيار؟ يعني الإرادة والقوة والقدرة، ليس للإنسان لا إرادة ولا قوة ولا قدرة، سبق معنا التفصيل فيها. فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش، يعني وصف الله بالصفات الواردة بالكتاب والسنة، فقد زعم انه محصور وانه جسم مركب محدود، انه محصور يحويه من سائر الجهات الخلق او من جهة واحد، وانه جسم مركب، جسم مركب من اعضاء وابعاض وشحم ولحم وعصب الى غير ذلك. لان هذا الذي يقول بان الله فوق العرش فانه وصف الله بما هو من صفات المخلوقين، ويلزم من المساواة في الصفات المساواة في الكيفية والحقيقة. فمن قال بأن لله يد يلزم بأنه يصفه بما هو شحم ولحم وعظم وجوارح وأعضاء إلى غير ذلك، وأنه مركب من أجزاء وأبعاد. هذه القاعدة عند الجهمي. قال وأنه مشابه لخلقه، وكقول الجهمية المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، الاستواء والعلم والقدرة، هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. هذه قاعدة باطلة، هذه القاعدة قاعدة باطلة مبناها على نفي سائر الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. لأن هذه الصفات، أي صفة تصف الله سبحانه وتعالى بها؟ أعراض. ما معنى الأعراض؟ العرض هو الذي يقوم بغيره، هو الذي يقوم بغيره، هذا معنى عرض، مصطلح من مصطلحات أهل الكلام والمنطق. فصفة العلم لابد أن تقوم بعالم، وصفة السمع لابد أن تقوم بالسامع، وهلم جرا أعراض. وما هو العرض؟ الذي لا يقوم بنفسه بل يقوم بشيء آخر. قال والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، هنا الباطل وأشد من ذلك من الباطل السابق. القاعدة السابقة مبناها على هذه القاعدة، يريدون أن يصلوا إلى هذا الباطل بأن الصفات لا تقوم إلا بجوهر. هذا الجوهر ماله؟ متحيز. ما معنى متحيز؟ التحيز عند أهل الكلام، التحيز عند أهل الكلام هو الفراغ المتوهم المتخيل، هو الفراغ المتوهم المتخيل. فقالوا مثلا الإنسان موجود في هذا الكون، وبما أن هذا الكون عبارة عن فراغ، فالإنسان لما وجد في الكون فإنه حاز شيئا من هذا الفراغ فملأه، حاز شيئا من هذا الفراغ فملأه. فقالوا هكذا سائر الجواهر. ما معنى الجواهر؟ الأجسام، الجواهر بمعنى الأجسام. فقالوا من كان متصف بالصفات لابد أن هذه الصفات أن تقوم بجوهر، وهذا الجوهر متحيز، يعني بأنه لابد أن يشغل حيزا من الفراغ. قال وكل متحيز، وكل ما شغل شيئا من الفراغ، جسم مركب، جسم مركب من أجزاء وأبعاد. إذا حاصل الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأعراض، سمع، بصر. لماذا؟ لأن حاصل الكلام أن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم مركب. فإذا قلنا بأن الله له سمع وبصر، بأن الله له سمع وبصر وعلم وحكمة وهلم جرا من الصفات، هذه أمور مركبة. وإذا قامت بالله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون مركبا كالإنسان. الإنسان عبارة عن يد وكذلك ساق ويعني رأس ووجه إلى غير ذلك، هذه أمور مركبة، فالإنسان مركب من هذه الأجزاء. فقالوا هكذا عندنا لا نفهم أي موجود، لا نفهم أي موجود موجود في هذا الكون يتصف بالصفات إلا وهو مركب، وأن بعضه يحتاج إلى البعض الآخر، وأن بعضه يحتاج إلى البعض الآخر. فقالوا والله سبحانه وتعالى لا يكون مركبا ولا يكون جسما. وسبق الرد عليهم في مسألة الجسم والاستفصال في هذا المقام. قال: وكل متحيز جسم مركب او جوهر فرد او جوهر فرد. هذا ابطل الباطل، هذا ابطل الباطل، لا يوجد جوهر فرد. ما هو الجوهر الفرد؟ الجوهر الفرد عند جمهور المتكلمة ونقضه الاخرون من المتكلمة، قالوا بانه عبارة عن جسم لا يتجزأ ولا يتبعض، عبارة عن جسم لا يتجزأ ولا يتبعض، ومحال، قالوا محال ان يوجد، يعني المتكلمون الاخرون، وكذلك هو الحق، يعني انكروا ان يوجد مخلوق ليس بمركب من اجزاء وبعض. لو رجعنا قليلا الى يعني بعض الامور التي لربما كثير منا درسها في الفيزياء والكيمياء، ما يقال لها اصغر شيء يقال لها ايش؟ الذرة. والذرة مركبة من ايش؟ ذكرونها، من جزئيات ويعني الى غير ذلك من الامور اخذناها ونسيناها، هذا علم الدنيا. وهذا اصغر شيء موجود على زعم هؤلاء اصحاب الفيزياء والكيمياء. مع هذا قالوا هذه الذرة مركبة من اجزاء واضعاف، مركبة من اجزاء ومن ابعاض. فهذا القول مردود على جمهور المتكلمة، رده من هو منهم وقالوا هذا محال ان يوجد جوهر فرد. الجوهر الفرد كما سبق الجسم الذي لا يتجزأ ولا يتبعض. قال: ومن قال ذلك فهو مشبه لان الاجسام متماثلة. هذا كله باطل وظلمات بعضها فوق بعض. فهو مشبه لان الاجسام متماثلة. اذا قلت بان الله يتصف بالصفات يلزم بانه يكون جسما، ثم القاعدة الاخيرة الاجسام ما لها متماثلة، وهذا ينكره الواقع. فالخبز، الخبز ليس كالحديد، الحديد جسم والخبز جسم، والجسم هو كل ما يشار اليه ويرى. الجسم على القول الصحيح هو كل ما يشار اليه ويرى، يقال له جسم، فهذا جسم وهذا جسم، فهل نقول بان الاجسام متماثلة؟ الجواب لا، هذا باطل. الذرة جسم والفيل جسم، هل نقول بانهما متماثلان؟ الجواب لا، هذا باطل. قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الاسماء المطلوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، هذا تهديد، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وجماع الامر ان الاقسام الممكنة في ايات الصفات واحاديثها 6 اقسام، كل قسم عليه طائفة من اهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. القسم الاول او القسمان الاولان يجرونها على ظواهرها، لكن نحتاج الى تفصيل ما هو الظاهر كما سيأتي. والقسمان الاخران يقولان هي على خلاف الظاهر، كذلك هذا يحتاج الى تفصيل، ما نستطيع ان نرد او نقبل الا بالتفصيل ما هو الظاهر، لان الظاهر كما سبق معنا اصبحت كلمة فيها حق وفيها باطل. فاذا قال القائل هذا ليس على ظاهره او انا لا اقبل ظاهره، هذا يحتاج الى تفصيل، لعله يريد بالظاهر التمثيل، لعله يريد بالظاهر التمثيل كما سبق معنا. فان قوله لا نقبل الظاهر هذا حق، وكونه جعل الظاهر هو التشبيه هذا ايش؟ هذا باطل. وهكذا من اثبت وقال على ظواهرها، الايات والصفات التي جاءت في هذه النصوص على ظواهرها، نقول له ماذا تريد بالظاهر؟ لعله يريد التنزيه المحض النفي، ولعله يريد التمثيل، ولعله يريد المعنى الحق، المعنى الحق اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال: وقسمان يسكتان، لا يقولون على ظاهرها ولا على ظاهر ولا على غير ظاهرها. قال: اما الاولون فقسمان، احدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. من هؤلاء؟ هؤلاء الممثله المشبهه، من يجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. يد، يد الله كيدك، هذا قول الممثل. ثم يثبت هذا ولا يغير ولا كذلك ينزه. قال فهو فهؤلاء المشبهة وأول من أجلب أو أول من أظهر التشبيه من الناس، من ها؟ من أول من أظهر التشبيه، تشبيه الخالق المخلوق أو العكس، أول من أظهر التشبيه من؟ فأعطى المخلوق الخالق من خصائص المخلوقات، من ها؟ النصارى. أول من أعطى صفات المخلوقين للخالق اليهود، وأول من أعطى صفات الخالق للمخلوق من؟ النصارى. النصارى. فأول من أظهر التشبيه، وإذا قيل المشبهة في باب الأسماء والصفات فيراد بهم الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، فأول من أظهر ذلك في الناس هم اليهود، لأنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يحزن ويبكي ولما خلق السماوات والأرض تعب إلى غير ذلك، فهؤلاء هم المشبهة. ثم أول من أظهرها في الإسلام، انظر إلى السؤالين، السؤال الأول أول من أظهرها من الناس هم اليهود، وأول من أظهرها في الإسلام من هم؟ في الإسلام من هم؟ إسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول من أظهرها في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ الرافضة. الرافضة، وكان زعيمهم في ذلك هو أبان ابن سمعان الرافضي، وكذلك هشام ابن الحكم الرافضي، وهكذا داود الجواربي وغيرهم وغيرهم. قال ومذهبهم باطل أنكره السلف، بل كفر كما قرر ذلك شيخ الإسلام، وإليهم يتوجه الرد بالحق، الرد بالكتاب والسنة، يتوجه ويضرب على الرد على هؤلاء. قال الثاني من القسم، من القسمين الأولين الذين هم إيش؟ جعلوا النصوص على ظاهرها وأجروها على ظاهرها. قال الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهرها هذه، فإن ظواهر هذه الصفات بحق المخلوق. هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم السلف أهل السنة والجماعة الذين أجروها على ظاهرها. قال فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، هذا في حق المخلوق، إما جوهر محدث كالإنسان واليد بالنسبة للإنسان جوهر جسم، وإما عرض قائم به كالعلم والسمع والبصر. قال فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. إذا فرقنا ما كان يرى ويشار إليه فيقال له إيش؟ جسم. اليد والوجه هذه أجسام، والذي لا يشار إليه ولا يرى يقال له عرف كالسمع والبصر والعلم. هذا بالنسبة لمن؟ كما قال شيخ الإسلام بالنسبة لمن؟ للمخلوق. قال فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، لا نسميه عرضا بل نسميه وصفا ونسميه نعتا، وأما العرض فهذا مصطلح في المخلوق، مصطلح في المخلوق. قال يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، ما يجوز على صفات المخلوقين الفناء وكذلك النقص، واما في صفات الخالق فلا يجوز فيه الفناء والنقص. قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي كما سبق معنا وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو امر واضح. فان الصفات كالذات، الصفات كالذات، ما يقال في ذات الله يقال في ايش؟
في الصفات.
فكما ان ذات الله ثابتة الحقيقة من غير ان تكون من جنس المخلوقات اي تشابه المخلوقات، فصفاته ثابتة الحقيقة من غير ان تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا اعقل علما ويدا الا من جنس العلم واليد المعهودتين، يعني التي هي في المخلوق، يعني لا افهم من يد الا كيدي ومن علم الا كعلمي الى غير ذلك. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ نقول له لله ذات؟ فيقول نعم لله ذات. نقول له هل ذات الله كذات زيد وعمر او كذات من ذوات المخلوقين؟ سيقول نعم، سيقول بلى. فيد الله، ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوقين، سيقول لا ليست كذات المخلوقين. فنقول له وهكذا الصفات، لماذا لا تقول بان السمع والبصر واليد والعلم والحكمة ليست كصفات المخلوقين؟ فتجري الباب على شكل واحد وعلى مسير واحد. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم ان صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء الا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما احسن ما قاله بعضهم اذا قال لك الجهمي كيف استوى او كيف ينزل الى السماء الدنيا، الى السماء الدنيا، او كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، يعني كيف ذاته. فاذا قال لك لا يعلم ما هو الا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم، كنه اي حقيقته وكيفيته الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن ان تعلم كيفية صفة لموصوف، فكيف يمكن ان تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، اي كيفية ذاته، كيف تتعلم الصفة وانت لا تعلم الذات؟ قال وانما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة لا على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. فقد ثبت عن ابن عباس انه قال ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء، يعني التشابه في الاسم. عندنا في الدنيا تفاح، وعندنا عنب، وعندنا لبن وخمر، لكن هذه التي في الاخرة هل هي التي في الدنيا؟ الجواب لا. اذا التشابه وقع من حيث ايش؟ من حيث الاسماء. ولا يلزم اذا وقع التشابه في الاسماء ان يقع التشابه في ماذا؟ في المسميات والحقائق والكيفية. وهذا الاثر عن ابن عباس قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه في التفسير اسناده على شرط الصحيحين، اسناده على شرط الصحيحين. وقد اخبر الله تعالى انه لا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاذا كان نعيم الجنة وهو خلق، يعني من مخلوقات من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف الظن بالخالق اذا كنا نقول لا نستطيع، لا نستطيع، ومن قال استطيع فهو كاذب، ان يقول بان ما في الدنيا كالذي في الاخرة، وهذه امور مخلوقة. واذا قلنا له كيف لنا هذا الخمر وهذا اللبن الذي في الاخرة، ما يستطيع، ما يستطيع ان يكيفه وان يبين حقيقته وهو مخلوق، فكيف الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، من باب أولى أنه يقول أنا عاجز لا أستطيع. قال وهذه الروح يمثل شيخ الإسلام بالأشياء المخلوقة لأننا لا نستطيع أن نعرفها وأن نحيط بها معرفة وعلما، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها على أقوال عديدة كثيرة، بلغت فوق المئة، بلغت فوق المئة. قال وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها، أي بهذه الروح التي عجز عن معرفتها والإحاطة بها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تقرب منه وتعرض إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة الذين نفوها، ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال، وهذا نفي لها. قالوا الروح لا موجودة ولا معدومة، لا متصلة ولا منفصلة، لا داخل العالم ولا خارج العالم، جردوها عن سائر الوصف. فيقول شيخ الإسلام نحن لا نقول بتجريدها كما قالت الفلاسفة، بل نقول بأن الروح لها صفات الخروج ولها صفات الصعود والعروج إلى غير ذلك، لكن من حيث أننا نعرف كيفيتها هذا هو الذي نعجز عن ذلك. قال ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن. ما السبب في التخبط؟ لأنهم رأوها من غير جنس البدن، ليست هي من جنس البدن الذي يروه. وصفاته فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة، عين يعني شيء موجود غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها، ولا نقول إنها مجرد عندكم، وأما القسمان صح، هذا صح، هذا صح من عندكم، وهي ساقطة، ساقطة من المخطوط وساقطة كذلك من المطبوع، إلا طبعة الفتاوى ثابتة في مجموع الفتاوى، يعني بعد ذلك انظروا في مجموع الفتاوى واكتبوها. قال وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة الفلاسفة والممثلة المتكلمة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ فنحن من باب أولى أن نكون وسط بين المعطلة لصفات رب العالمين وبين الممثلة. طيب نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم.
Thank you.